اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال المشهور وهو أنه بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية كيف تجوزون أخذ الأجرة على الصناعات إذ هي من الواجبات الكفائية بل قد تكون من الواجبات العينية على بعض المكلفين مع أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة عليها. فأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأجوبة سبعة كان الكلام في الجواب الأول وهو أن نلتزم بالتخصيص من باب السيرة والإجماع القطعيين القائمين على جواز أخذ الأجرة على الصناعات. الجواب الثاني وهو أن يقال بأن الواجبات الكفائية على قسمين واجبات كفائية تعبدية وواجبات كفائية توصلية وما قام عليه الإجماع من حرمة أخذ الأجرة عليه خصوص الواجبات الكفائية التعبدية وأما الواجبات الكفائية التوصلية فلا دليل على حرمة أخذ الأجرة عليها. والصناعات من الواجبات الكفائية التوصلية فبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليها. ويشهد لما قلناه من الجواز وعدم قيام الإجماع على المن بعض الشواهد. الشاهد الأول ما حكاه السيد بحر العلوم في المصابيح من أن الظاهرة من جماعة من الأعلام جواز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية وأن الحرمة خاصة بالواجبات التعبدية. هذا شاهد من كلام السيد بحر العلوم في المصابيح. الشاهد نعم أنه يجوز أخذ الأجرة عليها ومنها هذه التوصلية إقامة الصناعات فإنها من الواجبات التوصلية. الشاهد الثاني أن جملة من الأعلام قالوا بجواز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا سواء كان القضاء واجب كفائي أم واجب عيني فيجوز للقاضي أخذ الأجرة على القضاء. فإذا جاز أخذ الأجرة على القضاء جاز كذلك أخذ الأجرة على غير القضاء كالصناعات لأن الجميع يشترك في كونه واجبا كفائيا توصليا.
فمن يجوز أخذ الأجرة على القضاء لا بد أن يقول بجواز أخذ الأجرة على الصناعات. إذ لا معنى لأن يقول يجوز أخذ الأجرة على القضاء ويحرم أخذ الأجرة على الصناعات. وقد تقدمت الإشارة لبعض الأعلام الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على القضاء ولو وجب وجوبا عينيا فضلا عن الوجوب الكفائي. فقد أشرنا فيما سبق لكلام المحقق الحلي في الشرائع حيث قال المسألة الخامسة: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين أو من المتحاكمين ففيه خلاف. يعني هناك من جوز الأخذ للقاضي ومقتضى أنه قال فيه خلاف يعني مطلقا ولو كان القضاء واجب وجوب عيني. كذلك العلام الحلي في المختلف نقل كلمات الأعلام حيث قال مسألة: قال الشيخ في النهاية لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس، وقال المفيد لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، وكلامهما مطلق يعني وجب القضاء وجوب عيني أو وجوب كفائي. إذن فبما أن بعض الأعلام جوز أخذ الأجرة على القضاء مع أنه واجب كفائي أو عيني، فكذلك المفروض أنه يجوز أخذ الأجرة على الصناعات للاشتراك في كون كل من الواجبات الكفائية التوصلية. واضح؟ هذا هو الجواب الثاني، وناقشه المصنف بأنه يرد عليه ما ذكرناه سابقا من أن الواجب ولو كان واجبا توصليا يحرم أخذ الأجرة عليه إذا كان هذا الواجب عيني، يعني صار متعينا على هذا المكلف، لأن أخذ الأجرة بإزائه يكون من أكل المال بالباطل، لأنه بما أنه صار واجبا عينيا فهو مجبور عليه مقهور عليه، فيكون أخذ الأجرة حينئذ من أكل المال بالباطل، إذ لا حرمة لهذا العمل ما دام واجبا عينيا. ومن الواضح أن جواب المصنف يختص بما لو فرضنا أن الواجب واجب عيني، أما لو واجب كفائي فليس هو مقهورا عليه وليس مجبورا عليه، فيصح بالتالي أكل المال بإزائه. فجواب المصنف يختص بصورة وهي لو كانت الصناعة واجبة وجوب عيني، أما لو كانت واجبة بالوجوب الكفائي فلا ينفعنا هذا الجواب، فبناء على ذلك يجوز للصانع أخذ الأجرة إذا كان الوجوب كفائيا. هذا الجواب الثاني ومناقشة المصنف له. الجواب الثالث: ما أفاده المحقق الكركي. المصنف يعني من طيات كلامه يظهر منه أنه يعترض كما سيأتي، ولذلك نحن من النشر حتى نبين بعد ذلك أن المصنف قال ظاهر كلامهم، لأنه المحقق الكركي تقدم عن المحقق الكركي وغيره أنه قال يحرم أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، نقلنا كلامه قال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا لأنه من الواجبات الكفائية، فمعنى أنه لم يقم إجماع على جواز أخذ الأجرة، بالعكس الإجماع على الخلاف كما ادعاه الكركي وغيره. بعد إذا قلنا إجماع بعد لا معنى للسيرة، ما نسلم بهذه السيرة دليل لبي، لا نسلم دعوة يعني دعوة. إذا كان أول كلام أنه هناك سيرة، من قال أنه هناك سيرة؟ مع وجود دعاوى إجماعات من قبل الكركي ومن قبل المقدس الأردبيلي على أنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية. من أين هذه السيرة؟ دعوة يعني، هذا مدعي دعوة مقابل دعوة. ناقش في وهل ناقش في جماعة المقدس الأردبيلي؟ نقلنا الإجماع فيما سبق عن الكركي وعن الأردبيلي وعن صاحب الجواهر، أربعة من الأعلام. مجمع البرهان وبعد وجامع المقاصد وبعد وصاحب الجواهر. نعم نقلنا الإجماع عن غير واحد. الجواب الثالث وهو جواب المحقق الكركي من أن هناك تفصيلا، تارة يكون هناك عدد كافي لامتثال هذا الوجوب الكفائي، وتارة لا يوجد عدد كاف لامتثال هذا الوجوب الكفائي. فعندنا صورتان، فإذا كان هناك عدد كاف لامتثال هذا الوجوب الكفائي فقد سقط الوجوب الكفائي، إذا امتثل به البعض ممن به الكفاية فقد سقط الوجوب الكفائي. وبناء على ذلك يجوز بالتالي أخذ الأجرة لأنه لا وجوب لا عيني ولا كفائي، فيجوز أخذ الأجرة على الصناعات إذا قام عدد به الكفاية. وأما إذا لم يقوم عدد به الكفاية فالوجوب الكفائي باق على حاله، وما دام باق على حاله فلا يجوز حينئذ أخذ الأجرة. وبناء على ذلك معنى هذا أن المحقق الكركي يسلم بالإشكال، معنى أنه يقول أسلم بالإشكال أن الإشكال تام، لا يجوز أخذ الأجر على الصناعات إذا بقيت على الوجوب الكفائي، وأما إذا ارتفع الوجوب الكفائي صارت مستحبة أو مباحة حينئذ يجوز أخذ الأجر. هذا الجواب الثالث. ويناقش فيه المصنف بأن هذا تسليم بالإشكال وليس جوابا على الإشكال، وهذا الجواب مخالف للسيرة المتشرعية ومخالف لفتاوى الأصحاب الثابتتين، يعني السيرة الثابتة والفتاوى الثابتة على جواز أخذ الأجرة على الصناعات ولو كانت واجبة بالوجوب الكفائي، بل ولو وجبت بالوجوب العيني. إذن كلام المحقق الكركي خلاف ما عليه السيرة المتشرعية وخلاف ما عليه فتاوى الأصحاب، حيث جرت السيرة على جواز أخذ الأجرة على الصناعات ولو كانت واجبة كفاية أو عينا، وعلى جواز أخذ الأجرة على الصناعات وجرت الفتاوى، وجرت الفتاوى فتاوى الأعلام على جواز أخذ الأجرة على الصناعات ولو وجبت كفاية أو عينا، فجواب المحقق الكركي ليس تاما. هذا الجواب الثالث وما فيه. الجواب الرابع وهو ما أفاده السيد العاملي في مفتاح الكرامة الحاصل إن الواجبات الكفائية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول واجبات كفائية مقصودة بالذات من قبيل تجهيز الموتى، هذا واجب كفائي لكن مقصود بذاته بعنوانه واجب بالوجوب النفسي. إذن الواجب الكفائي قد يكون واجبا كفائيا نفسيا كتجهيز الموتى وكتعليم الفرض، هذا واجب وجوب كفائي نفسي. فهذا القسم يحرم أخذ الأجرة عليه ما دام واجبا كفائيا نفسيا، يحرم أخذ الأجرة عليه. القسم الثاني الواجب الكفائي الغيري، ليس واجبا نفسيا لذاته بل واجب لغيره، وهو إقامة النظام وحفظ النظام كالصناعات، فالطبابة وغيرها من الصناعات ليست واجبة في نفسها إنما واجبة لغيرها وهو حفظ النظام. فما دامت واجبة بالوجوب الغيري يجوز أخذ الأجرة عليها. إذن فالواجبات الكفائية إن كانت نفسية فنسلم بالإشكال بأنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، أما إن كانت واجبة بالوجوب الغيري لأجل حفظ النظام مثلا فيجوز أخذ الأجرة عليها، والصناعات من الواجبة بالوجوب الغيري. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأن هذا التفصيل بين الواجب الكفائي النفسي والواجب الكفائي الغيري لا دليل عليه ولا شاهد عليه، لأنه إن كان الدليل عليه هو معاقد إجماعات الأعلام فهذا خلاف ظاهر كلماتهم، فإن الإجماعات المدعاة وكلمات الأعلام وفتاواهم لم تفصل بين الواجب الكفائي النفسي والواجب الكفائي الغيري. فهذا المحقق الكركي ادعى الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائي ولم يفصل بين الواجب الكفائي النفسي أو الغير، ومن جوز أخذ الأجرة لم يفصل بين الكفائي النفسي والكفائي غيره، فكلام السيد العاملي مخالف للإجماع المركب أصلا واضح. وإن كان هذا التفصيل منشأه دليل خاص رواية فلم نقف عليها ولا وجود لها. إذن إما أن يكون هذا التفصيل راجع للإجماعات المدعاة وهذا خلاف الإجماعات أصلا، أو راجع لدليل لفظي خاص وهذا لم نقف عليه ولا وجود له أصلا. فإذا هذا الجواب الرابع ليس تاما. الجواب الخامس ولم ينسبه المصنف لأحد من الأعلام ونشير إليه في مقدمة. المقدمة الأولى ثبت في علم الكلام بأن اللطف واجب كما هو مقتضى قاعدة اللطف، إذن يجب اللطف على المولى، وذكروا عدة براهين لوجوب اللطف نحن نطوي عنها الآن نمضي على ثبوت المسألة كبرويا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن حفظ النظام من اللطف، فإذا وجب اللطف وجب حفظ النظام لأنه لطف، هذا ما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن حفظ النظام لا يتحقق بدون أخذ الأجرة على الصناعات، إذ لو لم يجوز الشارع أخذ الأجرة على الصناعات للزم المعاصي من المكلفين، حيث يسرق كل واحد أموال الآخر لكي يقتات ويعيش، وللزم من ذلك ترك الناس للأعمال والصناعات إذ لا يترتب عليها الأجرة، أو الاشتغال بالصناعات اليسيرة السهلة التي لا تترتب عليها كلفة ومشقة وجهد، مع أننا نرى بأن الناس يختارون الصناعات الشاقة من أجل زيادة الأجرة والعوض. والنتيجة أنه يجب على الشارع الأقدس أن يحكم بجواز أخذ أجرة، لأن هذا هو الطريق لحفظ النظام. لو لم يجوز أخذ الأجرة للزم الهرج والمرج واختلال النظام من المعاصي وترك الناس للأعمال، مع أن الناس إنما يريدون الصناعات الشاقة لما يترتب عليها من زيادة الفل الأجرة والرزق. ويناقش المصنف في هذا الجواب بمناقشة لا تخدش في أصل الدليل إنصافا كما سيتضح لك، حيث أفاد بأن يعني الجواب لا يرتبط بالدليل بحسب ما يبدو لي، وحاصل جواب هو أن المشاهد بالوجدان هو أن اختيار الناس للصناعات الشاقة ليس من أجل تحصيل الأجرة بالضرورة، بل قد يكون اشتغالهم بالصناعات الشاقة لعدم القابلية لهم إلا لهذه الصناعات الشاقة، أو لعدم الميل إلا لهذه الصناعات الشاقة. البعض ما عنده ميل إلا لصناعة شاقة، أو لأن هذه الصناعة ليست شاقة عليه على نفس المكلف، وإن كانت شاقة على مكلف آخر. ويشهد لذلك أن كثيرا من الصناعات الشاقة ليس لها أجرة زائدة على غيرها من الصناعات، فالفلاحة والحصاد وإلى غيرها، مع أنها شاقة لكن قد تكون أجرتها أقل من أجرة الطبابة مثلا وغيرها من الأمور. والغرض أن المصنف خدش فقط في المقدمة الثالثة، أما أصل المقدمة الأولى وهي وجوب اللطف ما خدش فيها، المقدمة الثانية وهي أن حفظ النظام لطف فيكون واجبا ما خدش فيها، ناقش في صغريات وهذا ليس له ربط بمطلبنا. إذن معنى ذلك أنك تسلم بجواز أخذ أجرة على الواجبات، لكنك جئت تعلل تقول لا ليس بالضرورة أن بعض المكلفين يختار الصناعة الشاقة من أجل تحصيل الأجرة، هذا ما لنا ربط به صح؟ هسه هو اشتغل بالصناعة الشاقة لأجل الأجرة أو لغير، المهم هنا الكلام، هل يجوز له أخذ الأجرة أم لا؟ المصنف أرد إلى مطلب آخر جانبي، ولعل من النساخ. واضح الكلام؟ لعل من مش مدرين، مش مدرين. واضح الكلام؟ شيخ لحظة، نسب على مسمى. الجواب السادس، وهو جواب كاشف الغطاء رحمه الله رحمة الأبرار، وبيان كلامه بذكر التالي. المقدمة الأولى، إن الأمور الواجبة شرعا يمكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول، الواجبات المطلقة من قبيل النفقة على الزوجة، هذا واجب مطلق، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته من دون شرط، من حيث النفقة يعني. نعم، في قضية التمكين هذا شيء آخر، نحن نعرض الكلام الآن. الواجب الثاني أو القسم الثاني، الواجب بالعرض، يعني قد يكون هذا الواجب واجبا بعنوان ثانوي من قبيل ما لو نذر شخص أن يعطي فلانا من الناس مالا، فهنا يجب عليه أن يعطي المال ويدفع المال، لكن هذا الوجوب بالعرض وهو النذر أو العهد مثلا. القسم الثالث هو الواجب المشروع، وهذا الواجب المشروط من قبيل الصناعات، فإنه إنما تجب الصناعات بشرط بذل الأجرة ودفع الأجرة، فلا يتحقق وجوب الصناعة وهي الطبابة أو غير ذلك إلا إذا بذلت الأجرة. فليس وجوب الصناعة واجب مطلق، يعني حصلت أجرة أو لم تحصل أجرة، وليس واجبا بالعرض، إنما واجب مشروط إن كانت هناك أجرة تجب الصناعة، وإن لم تكن هناك أجرة فلا تجب الصناعة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أنه بناء على ما قلنا من أن وجوب الصناعات وجوب مشروط ببذل مال والعوض، فلا فرق بين كون هذا الوجوب وجوب عيني أم وجوب كفائي. فحتى لو وجبت الصناعة من باب الوجوب العيني فوجوبها وجوب مشروط ببذل ودفع الأجرة، ولا يجب هذا الوجوب العيني قبل بذل الأجرة. ويمثل كاشف الغطاء لذلك، يقول فوجوب، ويمكن التمثيل لذلك ببذل الطعام وبذل الشراب للمضطر. لو كان هناك إنسان جائع أو ظمآن فيجب عليك أن تبذل له الطعام وتبذل له الشراب لإنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، لكن وجوب بذل الطعام له ليس وجوبا مطلقا وليس وجوبا بالعرض، إنما وجوب مشروط بالعوض، فيجب عليك إن بذل العوض.
أن تنقذ نفسك. واضح.
والنتيجة أن الصناعات واجبة بوجوب مشروط، فما دامت واجبة بوجوب مشروط صح أخذ الأجرة عليها ولو كانت واجبة بالوجوب الكفائي أو العيني. فالإشكال باطل، لأن الإشكال وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية خاص بالواجبات الكفائية ماذا؟ المطلقة وليس المشروطة. ويجيب المصنف عن هذا الجواب بأن وجوب الصناعات ليست من الواجب المشروط، وإنما من الواجب المطلق، يعني من القسم الأول وليس من القسم الثالث. فالقول بأن وجوب الصناعات من الواجب المشروط ببذل العوض ليس في محله، بل إن وجوب الصناعات وجوب مطلق لأجل حفظ نظام. فما دام وجوبا مطلقا من أجل حفظ النظام فهو واجب. بذلت الأجرة أم لم تبذل الأجرة؟ لا، المقصود بالعرب يعني بالعنوان الثانوي، هذا المقصود بالعرب. نحن أما بالنسبة للقسم الأول وهو الوجوب المطلق، أو القسم الثالث وهو الوجوب المشروط، هو وجوب بالعنوان الأول لكنه ترى يكون مطلق ترى يكون مشروط. واضح. فليس هو وجوب بالعرب، إنما وجوب بالذات ولو كان مشروطا. ولو كان مشروطا مقصودنا من بالعرض يعني بالعنوان الثانوي، يعني بالنذر بالعهد باليمين، لكنه هنا لا، ليس مشروط، ليس واجبا بالعرض، بل واجب بالذات، يعني بنفس الدليل الدال دل نفس الأدلة دلت على وجوب الصناعة ولو من باب حفظ النظام، يعني الملاك هو من أجل حفظ النظام، لكن هذا لا يجعله واجب بالعرض. واضح الكلام؟ الحمد لله. الجواب السابع، الجواب السابع والأخير من هذه الأجوبة وبيانه في التالي. كيف؟ ما ذكر المصنف لمن؟ مع الأسف. بحثوا أفيدونا. الجواب الأول، المقدمة الأولى، نعم المقدمة الأولى، أن الواجبات الكفائية على قسمين. القسم الأول الواجبات الكفائية التي وجبت بالذات وجوبا نفسيا من قبيل تجهيز الموتى وتعليم الفقه. والقسم الثاني الواجبات الكفائية الغيرية التي لم تجب بالذات وبنفس عنوانها، إنما وجبت من أجل الغير ولكونها مقدمة من قبيل الصناعات، فإن وجوبها وجوب مقدمي غيري لأجل حفظ النظام. إذن فالواجبات على قسمين، الواجبات الكفائية إما نفسية إما غيرية، والصناعات واجبة كفائية غيرية لحفظ النظام. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي إن إقامة النظام وحفظ النظام لا يتوقف على التبرع بالصناعة والمجانية، بل يمكن إقامة النظام بالإتيان بالصناعة تبرعا وبالإتيان بالصناعة بعوض. وبعبارة أخرى كما يستفاد من كلام المصنف بأن وجوب الصناعة من الواجب لا بشرط من حيث الأجرة وعدمها، لا بشرط، لا بشرط، وليس بشرط شيء أو بشرط لا. فليس وجوب الصناعة من قبيل الواجب المشروط بشرط شيء، يعني بشرط الأجرة، لا نسلم إن بشرط الأجرة كما ادعي في كلمات البعض ممن تقدم، وليس من قبيل البشرط لا كما ادعى البعض الآخر أن هذه الصناعات مشروطة بشرط لا، يعني عدم الأجرة. فليس وجوب الصناعة مشروط بشيء يعني الأجرة، وليس مشروط بلا يعني بعدم الأجرة، بل هو لا بشرط. فوجوب الصناعة من حيث الأجرة وعدمها لا بشرط، أي يجوز للصانع أن يطالب بالأجرة ويجوز له أن لا يطالب بالأجرة، فالأمر راجع إليه. وعلى كل تقدير يمكن بالتالي حفظ النظام. واضح الكلام؟ الحمد لله. المقدمة الثالثة التي أشار لها وهي هنا عدة صور. الصورة الأولى أن يبذل من عمل له العمل كالمريض مثلا، هو مثل بالمريض، أن يبذل من عمل له العمل كالمريض مثلا أجرة، هذه الصورة الأولى. فإذا بذل الأجرة وجب حينئذ على الطبيب العلاج لأن الأجرة بذلت، فما دامت الأجرة قد بذلت إذن يجب على الطبيب العلاج، إذن في صورة بذل الأجرة يجب عليه، هذا صورة أولى. الصورة الثانية أن لا يبذل من عمل له العمل الأجرة كالمريض مثلا، لا يبذل أجرة للطبيب، فهنا يمكن للحاكم الشرعي أن يلزم المريض بدفع الأجرة من باب الحسبة، يلزمه من باب الحسبة وليس من باب الولاية للفقير، لأن الشيخ مصنف من الأصل لا يسلم بولاية الفقير، إنما من باب الحسبة فقط، سيأتيك إن شاء الله مفصل في الجزء الرابع، ما يسلم المصنف بولاية الفقير، إنما الحاكم يلزم المريض ليس من باب ولايته، لا، من باب الاحتساب وطلب الأجر والمثوبة من الله وحفظ النظام. فإذا من باب الحسبة يلزمه بدفع الأجرة، واضح للطبيب. وبالتالي إذا ألزمه الحاكم بدفع الأجرة لزم على الطبيب العلاج لأنه بعد بذلت له الأجرة، ولو بتدخل الحاكم وطبعا هذا على فرض أن المريض سيموت لو لم يعالج.
أما لو لم يموت
لا لا يلزمه الحاكم بدفع الأجرة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة بحسب ما أشار له المصنف، لو لم يتمكن العامل، أقصد المعمول له العمل وهو المريض بحسب مثالنا، من دفع الأجرة لكونه مثلا مغمى عليه، فهنا يقول المصنف يجب على الولي عنه ولو كان الولي هو الحاكم الشرعي أن يتكفل ببدل الأجرة. فإذا بدلت الأجرة فيجب حينئذ على الطبيب المداواة والعلاج. كيف؟ ها؟ فيجب حينئذ على الولي عنه، عن الولي على المريض، الولي عام. ولو كان الولي هو الحاكم، لو افترضنا ليس له أب وليس له ولي مثلا، فيجب على الولي حينئذ أن يتكفل بالأجرة. فإذا تكفل بها وجب على الطبيب العلاج لأن الأجرة بدل. هذه الصورة. نعم نعم. إذا بلي لا، بالنسبة للولي، الولي إذا كان الأب أو الجد للأب لا، بعد من باب الولاية لأنه له ولاية على الصبي، يعني مو من باب الحسب، الشرع جعله ولي.
المشكلة من هذه دفع المال.
نعم نعم، هو الشرع أعطى صلاحية يتصرف في المال، أعطى الولي الأب أن صلاحية يتصرف في المال. نعم، إنه من باب الحسبة لا مال، قل من باب الحسبة، مو باب طلب الأجر، لكن مو معلوم إنه من باب الحسبة، من باب إنه بما أنه له الولاية فيجب عليه بمقتضى ولايته أن ينقذ هذا الولد بما فيه صلاح، لأن من شؤون طبعاً كلامنا صابر، أما إذا ليس صابر بعد لا ولاية عليه إلا بقبل الحاكم الشرعي أو بطبع عدول المؤمنين كانت لهم ولاية على الخلاف في ذلك. الصورة الرابعة وهي إن لم يكن للمعمول له العمل مال، ما عنده أموال أبداً، بحيث لا يمكنه أن يدفع ولا الولي أن يدفع عنه ولا الحاكم أن يلزمه بالدفع، فحينئذ يقول المصنف يجب على الطبيب العمل بقصد أخذ أجرة وليس من باب المجان، فتبقى الأجرة في ذمة المريض. فإذا صارت لديه أموال في حياته بعد ذلك فيدفع الدين، إذا مات وما عنده فتدفع من الزكاة، تدفع من الزكاة لأن من مصارف الزكاة الغارمين، من مصارف الزكاة الغارمين 8 مصارف للزكاة، منها المديون الذي عليه غرم وليس لديه مال، فيحق من فيجوز دفع دينه من خلال الزكوات. واضح الكلام. والنتيجة طبعا هذه الصور التي ذكرناها في المقدمة الثالثة ليس لها ربط بصلب البحث، أصل البحث وجوب دفع الأجرة، جيد، أو جواز أخذ الأجرة على الصناعات، لكن لأن المصنف أشار لها حتى أثناء التطبيق لا يرتبك المطلب عليك. والنتيجة هي أن الجواب السابع يقول بأنه يجوز أخذ الأجرة على الصناعات لأنها واجبة لا بشرط، لأنها واجبة لا تشارك من حيث الأجرة وعدمها، فيحق للصانع أن يطالب بأجرة ويحق له أن لا يطالب بالأجرة. ويناقش المصنف في ذلك بأنه لو فرض في المثال صغرى في الصغريات قاعد يناقش في صغرى هذه الصغرى وهي لو فرضنا وجوب إحياء الناس لو فرضنا وجوب العلاج ولو فرضنا وجوب علاج المريض من باب المقدمة لأن إنقاذ النفس واجب إنقاذ النفس المحترمة فيكون العلاج واجب بالوجوب العين مثلا لا من باب الوجوب المقدم لأنه مقدمة فإذا وجب العلاج لكونه مقدمة لإحياء النفس وإنقاذ النفس المحترمة فلا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليه لأنه يجب إنقاذ الناس فما دام يجب إنقاذ الناس فيجب على الطبيب العلاج فإذا وجب عليه العلاج لم يجوز له أخذ الأجرة وأنت خبير بأن هذا مصادرة على المطلوب إذ للمستدل والمجيب بهذا الجواب أن يقول لا هو الكلام هو الكلام بل طالب هذا صلب الدعوة هذا صلب الدعوة كل يدعي دعوة وكل يدعي دعوة هذا يقول لا لا أبدا أنه بأجرة ذاك يقول لا ما أجل ليس بأجرة رجعنا إلى صلب الموضوع تم الكلام ولله الحمد والمنة في ذكر الوجوه السبعة واستجلى أن المصنف ناقش تارة بمناقشة كبروية تارة بمناقشات جزئية بعد ذلك يبين المصنف التحقيق والرأي الذي هو يصل إليه هل يسع الوقت للتطبيق أو لا طبعا بحسب الشرح الذي شرحناه إذا قرأت أنت ونفسك المطلب ستجده متطابق إن شاء الله بقدر المستطاع سعيت أنني أشرح المطلب بحيث أنه حتى لو ما طبقنا أثناء التطبيق إذا طبقت ستجد العبارة بينة وكذا والوقت لا يسع مع الأسف ولو أردت جاهزه والحمد لله رب العالمين.